بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي بعض الحكم العظيمة في قصص القرآن، قال المؤلف رحمه الله تعالى: تكرار القصص. قال: من القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة، مثل قصة لقمان وأصحاب الكهف، ومنها ما يأتي متكررا حسب ما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة، يعني حاجة العباد ومصلحة العباد، ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد، بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة. وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر. ومن أكثر القصص تكرارا قصة موسى عليه الصلاة والسلام، ثم قصة عيسى، وذلك لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، يعني حاجة العباد تدعو إلى هذا، ولله عز وجل في ذلك حكمة وحكم. ما هي تلك الحاجة؟ قال: فإن اليهود كانوا موجودين في المدينة وقريبين من قريش، وكذلك النصارى في نجران وغيرها، لذلك تكررت قصة موسى وعيسى عليهما السلام. ومع هذا لا يكون هذا التكرار على وجه واحد، بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة. وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر. وهذا الاختلاف فيه فوائد، منها ذهاب الملل من تكرار القصة، وأن كل موضع ذكرت فيه القصة تميز بفائدة جديدة تجعل السامع يتلهف لسماع القصة وكأنها لأول مرة تمر عليه. يعني هذه الحكمة في اختلاف الأسلوب والاختلاف من حيث الطول والقصر وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هاهنا. قالوا: من الحكمة في هذا التكرار، يعني قد يقول قائل: لماذا تتكرر بعض القصص في القرآن؟ قالوا: من الحكمة في هذا التكرار بيان أهمية تلك القصة، لأن تكرارها يدل على العناية بها. هذه الأولى من وجوه الحكمة في تكرار بعض قصص القرآن، بيان أهمية تلك القصة. الثاني: توكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس، أيضا لأهميتها تؤكد. الثالث: مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها، ولهذا تجد الإيجاز والشدة غالبا فيما أتى من القصص في السور المكية، والعكس فيما أتى في السور المدنية، لأنه على حسب المخاطبين، على حسب المخاطبين. فالناس في الفترة المكية كانوا كفار معرضين، فجاءت القصص في الغالب يعني في جانب من الشدة والإيجاز، بينما في المدينة الناس كانوا في الغالب مؤمنين. يوجد ثلة من المنافقين ومن اليهود، لكن المخاطبين في الغالب هم المؤمنون. فلذلك تجد في القصص يعني اللين، لأن المخاطب مؤمن مقبل، بينما المخاطب في مكة معرض معاند، كما مر معنا في الفرق بين المكي والمدني من الآيات والسور. قال الرابع: بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال. الخامس: ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله تعالى، حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض، يعني ما تتناقض. هذا دليل على أن المتكلم واحد وهو الله سبحانه وتعالى. وهنا كلام نقله أبو عامر في حاشيته عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأصله في مجموع الفتاوى الجزء 13 صفحة 164. قال: والله ثنى قصة فرعون في القرآن في غير موضع لاحتياج الناس إلى الاعتبار بها، فإنه حصل له من الملك ودعوى الربوبية والإلهية والعلو ما لم يحصل مثله لأحد من المعطلين، وكانت عاقبته إلى ما ذكر الله تعالى، لأن فيها عظات وعبر عظيمة. وفي الجزء 17 صفحة 21 قال: بيّن أن العبرة في قصص المرسلين، وأمر بالنظر في عاقبة من كذبهم وعاقبتهم بالنصر. ومن المعلوم أن قصة موسى وما جرى له مع فرعون وغيره أعظم وأشرف من قصة يوسف بكثير، ولهذا هي أعظم قصص الأنبياء التي تذكر في القرآن، ثناها الله أكثر من غيرها وبسطها وطولها أكثر من غيرها. وذكر الزركشي رحمه الله تعالى في علوم القرآن بعض الإشارات إلى الفوائد من تكرار القصص، وهو مبحث مهم نمر عليه. قال الزركشي: وإنما كررها لفائدة خلت عنه في الموضع الآخر، وهي أمور. أحدها أنه إذا كرر القصة زاد فيها شيئا، ألا ترى أنه ذكر الحية في عصا موسى عليه السلام وذكرها في موضع آخر ثعبانا، فإذا هي حية تسعى، وفي آية أخرى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. قال: ففائدته أن ليس كل أو أنه ليس كل حية ثعبانا، أن ليس هنا كأنه شيء من السقط هنا النسخ. فائدته أنه ليس كل حية ثعبانا، وهذه عادة البلغاء أن يكرر أحدهم في آخر خطبته وقصيدته كلمة لصفة زائدة. الثانية أن الرجل كان يسمع القصة من القرآن ثم يعود إلى أهله ثم يهاجر بعده آخرون يحكمون عنه أو يحكمون عنه ما نزل بعد صدور الأولين، وكان أكثر من آمن به مهاجريا، فلولا تكرر القصة لوقعت قصة موسى إلى قوم وقصة عيسى إلى آخرين، وكذلك سائر القصص، فأراد الله سبحانه اشتراك الجميع فيها فيكون فيه إفادة القوم وزيادة. ثالثة: تسليته لقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما اتفق الأنبياء مثله مع أممهم. الرابعة: أن إبراز الكلام الواحد في فنون كثيرة وأساليب مختلفة لا يخفى ما فيه من الفصاحة. الخامسة: أن الدواعي لا تتوفر على نقلها كتوفرها على نقل الأحكام، فلهذا كررت القصص. السادسة: أن الله تعالى أنزل هذا القرآن وعجز القوم عن الإتيان بمثل آية لصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بين وأوضح الأمر في عجزهم بأن كرر ذكر القصة في مواضع إعلاما بأنهم عاجزون عن الإتيان بمثله بأي نظم جاءوا بأي عبارة عبروا. قال ابن فارس وهذا هو الصحيح. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. طيب سبحانك اللهم وبحمدك. البرهان.